إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فإن الله عز وجل جعل حقا له وأمر عباده به، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وجعل للمخلوقين بعضهم على بعض حقوقا، ومن تلكم الحقوق حقوق الأبوين. فقد أمر الله عز وجل بحقهما، وقضى وحكم وقدر وأمر، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله عز وجل قرن حق الأبوين بحقه، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الأولى التي قرأناها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا قال: أن اشكر لي ولوالدي إلي ولوالديك إلي المصير. لعظم حق الأبوين قرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. ومعنى قضى أمر وحكم واسترض، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إليهما إحسانا. والإحسان إلى الأبوين هو البر بهما والإرفاق بهما والرحمة لهما وكف الشر عنهما وعدم حقوقهما، والإحسان إلى أصدقائهما، كل ذلك يدخل في البر، لا سيما عند الكبر فهما في أمس الحاجة إلى ولدهما، كما أن الولد كان في حال صغره في أمس الحاجة إلى أبويه، فهو في حال الكبر في أمس الحاجة إلى ابنه ذكرا كان أو أنثى. فلا غنى للصغير الرضيع عن أبويه عن أبيه وأمه، ولا يمكن أن يستغني عنهما في ذلك الحال المدة اليسيرة فضلا عن الكبيرة. فكذلك الأبوان في حال كبرهما فإنهما يضعفان وإنهما يشغلان وإنهما يبتليان بأمراض وضعف. والله عز وجل قد قال: والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فالأبوان في حال الكبر يضعفان، تضعف قواهما ومداركهما، فهما في أمس الحاجة إلى من يرحمهما من أولادهما، من يحسن إليهما، ومن يقوم بحوائجهما وشؤونهما. فلذلك قال: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وهي كلمة تضجر، فلا تقل لهما أف، فضلا عما هو أعظم من هذا الكلام أو الإعراض عنهما أو إهمالهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن سمعت منهما ما تكره بسبب الكبر وقلة الصبر، فإن الصبر يقل عند الكبير لا سيما إذا ابتلي بالأمراض والأسقام. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن سمعت منهما ما تكره لا تنهر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا حسنا كريما. إلى آخر الآية. وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وفي الآية الأخرى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والأدلة كثيرة في الحث وفي الوصية بحق الأبوين. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث المقدام بن معد كرب: إن الله أوصاكم بأمهاتكم ثلاثا، وإن الله أوصاكم بآبائكم، وإن الله أوصاكم بالأقرب فالأقرب، أي من أرحامكم. رواه الترمذي وغيره. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأبواك أحق الناس بحسن صحبتك وإحسانك ورعايتك وتعاهدك من غيرهما. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الهجرة والجهاد، أي في سبيل الله، فقال: هل أحد من والديك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما يا رسول الله. قال فأرجع. قال تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال أرجع فأحسن صحبتهما. وفي رواية جاءه يستأذنه بالجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ففيهما فجاهد، أي ذلك مقدم على جهاد النافلة، ذلك مقدم على جهاد النافلة أو على جهاد الفرض، فرض كفاية أن تجاهد في الإحسان إلى أبويك وتقوم بحاجتهما وشؤونهما وما يحتاجان. قال ففيهما فجاهد. وهكذا إن احتاج الأبوان إلى مال فأنت ومالك لأبيك، إياك أن تشح على أبويك أو تبخل على أبويك لا سيما في حال الحاجة. جاء في حديث جابر عند الترمذي في جامعه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، أي لأولاد ولي مال، وأبي يريد أن يجتاح مالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فهو سبب في وجودك، وهو الذي أنفق عليك وكان راعيا لك، كان أبواك يشبعانك ويجوعان ويسهران وتنام ويتعبان من أجل أن ترتاح، والأب يكد ويعمل من أجل أن يوفر لك ما تحتاج في حال صغرك. وهكذا جاء أثر أن رجلا حمل أمه وكان يطوف حول الكعبة وهو حامل لها، وذكر أبياتا، ورأى ابن عمر فقال أديت حقها يا أبا عبد الرحمن؟ قال لا، ولو بزفرة واحدة. ما أديت حق زفرة واحدة، كيف بما تحملته الأم؟ كما قال الله عز وجل حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وهكذا القيام بشؤونهما وبرهما أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد أداء الصلاة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فحقهما بعد الصلاة. قال ثم قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، فأبر بوالديك وأحسن إليهما، ومهما قمت من الرعاية والإحسان والبر لا تؤدي حقهما إلا أن تجد أحدهما مملوكا فتشتريه فتعتقه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتقه. فتقرب إلى الله وتعبد لله ببر أبويك وبالإحسان إليهما وبالقيام بشؤونهما. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم يلقاه. أما بعد، فإن بر الوالدين والإحسان إليهما وتصبير النفس في ذلك مع الاحتساب مما يتوسل به في تفريج الكربات والمآزق. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة ممن كان قبلكم خرجوا فأصابهم المطر فوجدوا غارا فدخلوا فيه يكتن من ذلكم المطر، فانحدرت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم فم الغار. وجاء في حديث أنس قال بعضهم: فلا يعلم بمكانكم إلا الله، فقد نزل المطر وعفى الأثر، أي أثر المشي إلى الغار ذهب بالمطر، فلا يستطيع أحد أن يعرف مكانكما سوى الله، ولا يستطيع أحد أن يستدل بالأثر إلى مكانكما، فإن الأثر قد عفى بالمطر. فقال بعضهم لبعض: فلا أو هل لأحدكم، أو قال: فلا ينجيكم إلا صالح أعمالكم، فلا ينجيكم إلا أو فلا ينجينا إلا صالح أعمالنا. فتوسلوا بذلك، فقال أحدهما: اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران، أي في هذا السن هما في أمس الحاجة للرعاية، وكنت أحلب لهما حلابهما، كان له غنم يرعاها ثم يريح ذلك الغنم تلكم الغنم، أي يردها في آخر النهار إلى أماكنها فيحلب، فكنت أحلب لهما حلابهما في بعضها غير باقهما فآتي به فأسقيهما، وإنه نأى بي طلب الشجر ليلة أو يوما حتى أمسيت، طلب تأخر به طلب الشجر حتى أمسى. قال: فأتيتهما فحلبت حلابهما فأتيت به إليهما فوجدتهما قد ناما والصبية يتضاغون، أي يصيحون من شدة الجوع تحت قدمي، فلا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، على أبويه قدم أبويه في الشراب وفي الحليب. قال: فكرهت أن أوقظهما فانتظرت حتى انفجر الفجر والقدح في يدي والحلاب في يدي، انتظر استيقاظ أبويه، فلما استيقظا أعطيتهما حلابهما فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة في خارج السحب، قال الطاق، فرأوا السماء وذكر الحديث. فالإحسان والبر بالوالدين مما يتوسل به في تفريج الكروبات والمضايق والشدائد، والإحسان بالأبوين، والإحسان إلى الأبوين والقيام بشؤونهما من أسباب دخول الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. ومعنى رغم أنف أي التصق أنفه بالرغام أي التراب، وهذا كناية عن هوانه وخسرانه وهلاكه. قال: رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة، أي أن برهما والإحسان إليهما سبب من أسباب دخول الجنة. فمن لم يدخل الجنة بسبب بره بأبويه فهو في هوان وفي خسران، التصق أنفه بالرغام والتراب. وروى أحمد في مسنده ومعمر في جامعه وغيرهما من حديث أبي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نمت فرأيتني في الجنة وسمعت صوت قارئ في الجنة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه، فدخل الجنة وكان يقرأ فيها، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوته في الجنة، فسأل عن ذلك وعن سبب ذلك، فأخبر أن سبب ذلك بره بأمه. قال: كذلك البر، كذلك البر، هو الذي أهل لدخول الجنة مع القيام بحق الله سبحانه وتعالى وبشرع الله سبحانه وتعالى. وروى الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا كانت أمه تأمره بطلاق امرأته، فأتى أبا الدرداء إلى الشام فقال: يا أبا الدرداء، إن أمي تأمرني بفراق امرأتي. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، فأضع ذلك الباب أو احفظه. وجاء في بعض المصادر أن الرجل رجع وطلق امرأته، وذلك إذا أبغض الأبوان أو أحدهما المرأة لسوء خلقها، لضعف دينها، لرقة دينها، فيستجابان وتطلق. وجاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه كان تحته امرأة وكان يحبها، وكان عمر رضي الله عنه يكرهها، وعمر من العشر المبشرين بالجنة، لا شك أنه لا يكرهها إلا لما يوجب ذلك. قال: فأمرني بطلاقها فأبيت، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلق امرأتك، طلق امرأتك، فإن طاعة الأبوين من أسباب دخول الجنة في غير معصية الله. أما إذا أمرك أبواك أو أحدهما بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للقيام بحقه وحقوق خلقه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى.